القيام يوم الدين. فصل. تعرض صاحب الكفاية رحمه الله عليه إلى مسألة في تعلق الأمر، وذكر أن متعلق الأمر إما أن يكون الطبيعة أو الأفراد، بمعنى أنه جاء أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أعتق رقبة. عندما يكون هذا يعني هذا المطلوب، هل هو طبيعي الصلاة، طبيعي الغصب لا تغصب، عندما يأمر بأمر معين بفعل معين، هل هو المطلوب هو الطبيعة أم المطلوب هو الأفراد الخارجية لهذه الطبيعة؟ فمطلوب هذه الصلاة، هذه الصلاة، هذه الصلاة، هذه الصلاة، والأمر تعلق بهذا الفرد الخارجي أم لا؟ الأمر تعلق بالطبيعة. صاحب الكفاية رحمة الله عليه هناك يأتي ويقول بعد يشق يذكر احتمالات متعددة، يقول تعلق الأمر بالطبيعة بما هي هي هذا غير متصور، لأن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي الطبيعة، يعني الكلي والطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لها وجود ذهني. زين، هل المراد الطبيعة بما هي موجودة في الخارج؟ يعني هذه الطبيعة بما هي لها وجود خارجي المولى أمر بها، فيقول أيضا هذا غير في التصور غير يعني تحصيل الحاصل، لأن هي مدام موجودة موجودة بالخارج ولها وجود خارجي والطبيعة موجودة بالخارج، فحين هذا شنو معناها للمولى أن يأتي بها؟ هذا تحصيل الحاصل. فلذلك عندما يأمر المولى بهذه الطبيعة معناها أوجد هذه الطبيعة، أوجد هذه الطبيعة بالخارج، وإن كان وجودها الخارجي لا يخلو ولا ينفك عن مشخصاتها وملازماتها، بمعنى أن الكل يتفق ما عندي طبيعة موجودة في الخارج من دون أي مشخصات، من دون أي لوازم، يعني إنسان خالص ما عندي، يعني ماكو حيوانية ناطقية وإنسانية خالصة، عندي إنسانية في زيد في عمر في بكر. فإذا عندما يقول المولى عندما يأتي الأمر بإيجاد الطبيعة يقول أن الأمر يتعلق بالطبائع، لكن الطبائع من حيث الطبائع يعني إيجاد هذه الطبيعة، وإن كان هذه الطبيعة لا تنفك عن مشخصات ولوازم خارجية. صحيح لمنكتين بالصلاة، فهذه الصلاة وهو الطبيعة التي تريد أن تأتي بها لا تنفك عن لوازمها الخارجية ووجودها الخارجي، لكن هذه اللوازم الخارجية والأمور التي والعوارض هذه كلها ليست مطلوبة. فلذلك إذا دار الأمر أن هل المطلوب الطبيعة أم الطبيعة مع لوازمها، يقول حين نصور البحث في المسألة بهكذا النزاع، أن هل المطلوب هو الطبيعة أم الطبيعة مع لوازمها الخارجية، يقول إذا رجعنا إلى الوجدان صاحب الكفاية أن المطلوب هو إيجاد الطبيعة. لذلك حتى هذا في الأمور العرفية، لما تقول يا رب لعبدك أو لابنك جئني بماء، يا رب شنو المطلوب؟ مطلوب الماء، الماء سواء كان هذا الماء ضمن هذا الماء الذي بالثلاجة أو ضمن هذا الماء الذي هنا أو ضمن ذاك الماء الذي هناك أو ضمن ذلك الماء الذي هناك أو ضمن هذا أو ذاك أو ذاك، بتفرق عنده. الماء يريد الإتيان بالماء بأي نحو كان وبأي قسم وفرد من أفراد الماء. لذلك هذا اللي يسموه أن التخيير هنا تخيير عقلي وليس تخيير شرعي، يعني مو الشرعي يجي يقول لك هذا أو هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد. هنا أمر بالطبيعة، وإيجاد الطبيعة لا يخلو ولا ينفك عن ملازماتها ومشخصاتها الخارجية. فحينئذ تكون هذه المطلوب هو تعلق الأمر بوجدانا، دليله بالوجدان الأمر يتعلق بالطبيعة وليس الأمر يتعلق بإيجاد الطبيعة في الخارج. ب بإيجاد الطبيعة مع لوازمها في الخارج، لا، إيجاد الطبيعة بما هي هي. خب، هذا 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 الذي طرحه صاحب الكفاية. فإذا صاحب الكفاية يقول أن الأوامر تتعلق بالطبائع ولا تتعلق بالطبائع مع مشخصاتها، ولا تتعلق بالطبائع مع مشخص، وإن كانت في الخارج لا تخلو من مشخصات ولا تخلو من لوازم مع هذه الطبيعة. المرزا النائيني رحمة الله عليه إيش قال؟ لا، يقول هذا النقاش وهذا الطرح بهذا الشكل الذي ذكره صاحب الكفاية ليس بتام، لأن البحث في هذه المسألة أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالطبيعة مع لوازمها ومشخصاتها، هذا فرع بحث آخر اللي هو أسبق من هذا البحث، وهو البحث الذي بحثه الفلاسفة وغيرهم، أن هل الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ هل الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ يا بشلون يا مرزا النائيني؟ قال لأنه كان صار عندهم بحث بأن الطبيعة عرض عليها الوجود فوجدت في الخارج، إن الوجود عارض الماهية، وإن كان على القول بأصالة الوجود، الوجود عرض هذه الماهية فأصبحت هذه الماهية والطبيعة لها وجود خارجي أو لا، أن الوجود عرض الطبيعة والماهية المتشخصة فوجدت في الخارج. يعني تارة نقول هكذا، أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج، يقول هذه المسألة. زين، ماذا يعني أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج؟ وماذا يعني أن الكلي الطبيعي لا وجود له في الخارج؟ يقول معناها أن الكلي الطبيعي أن الوجود عرض الطبيعة فأصبحت الطبيعة متشخصة في الخارج وإن كان لا تنفك عن لوازمها، أو أن الوجود عرض الماهية المتشخصة أو الماهية مع لوازمها، خليك نعبرها مع لوازمها، فوجدت في الخارج. فإذا قلنا أن الوجود ارتبط بالماهية بالطبيعة، فيعني أن هذا الوجود، أن هذه الطبيعة لها وجود في الخارج. وإذا قلنا لا، أصلاً الطبيعة من أساسها الطبيعة، يعني الإنسانية بهذه الصفات والخصال عرض لها الوجود، فالطبيعة لا وجود لها في الخارج. هذا معناه. إجا المرزا النائيني قال بأن هذا النقاش أن الأمر متعلق بالطبيعة أو بالطبيعة مع مشخصاتها، هذا فرع هذا النزاع. تعال إحنا في بداية الأمر خلينا نناقش، نشوف هل الكلية الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. إذا ما له وجود في الخارج فبعد هذا النزاع ما له علاقة، ما له أي داعي، هذا النزاع ما يأتي. إذا له وجود في الخارج نجي نقول يابا أن هذا الكلية الطبيعي له، هذا الكلية الطبيعي المتحقق في الذي يتحقق في الخارج، هل الأمر تعلق به أو به ولوازمه؟ واضح شلون؟ فلذلك يقول أنا، يعني المرزا النائيني يقول لا، الكلية الطبيعي له وجود في الخارج، وإذا له وجود في الخارج فإن الأوامر والنواهي تعلقت بالطبيعة التي لها وجود في الخارج. أما إذا قلنا أن الطبيعة لا وجود لها في الخارج ينسد باب هذا النقاش تماما، لأن بعد ما عندي طبيعة في الخارج حتى أنا أقول أوجد الطبيعة في الخارج أو لا توجد الطبيعة في الخارج، أوجد الصلاة أو لا توجد الغصب، بعد ما عندي هذا الكلام. فلاحظ المسار اللي سار المحقق الآخر غير المسار الذي سار فيه المرزا النائيني. المرزا النائيني قال إحنا لازم نبحث في مرتبة أسبق احنا اثنيناتهم بيتفقون في ماذا؟ ان عندنا طبيعة وعندنا لوازم ومشخصات، هذا يتفقون عليها. لكن اختلفوا ان هذه الطبيعة لها وجود في الخارج او ليس لها وجود في الخارج. يعني انت كأن المرزا النائين يقول انت يا صاحب الكفاية اجيت من البداية فرضت ان الكلي الطبيعي له وجود في الخارج وبنيت عليها هذه المسألة، بينما في مسألة سابقة لازم مرحلة سابقة احنا نبحث ان الكلي الطبيعي له وجود في الخارج او ليس له وجود في الخارج. ماذا يعني ان الكلي الطبيعي له وجود في الخارج او لا؟ ان الوجود الذي عرض الماهية، عرض الماهية مع لوازمها او عرض الماهية من دون لوازمها. فالمرزا النائين يقول لا، الوجود يتعلق بالماهية دي. فإذا تعلق بالماهية يعني أن الوجود، أن الطبيعي له وجود في الخارج. أما إذا قلنا أن الوجود عرض على الماهية مع لوازمها ومع يعني الأعراض التي تطرأ عليها، حينئذ لا، الطبيعة بعد ما له وجود، لأن هاي الطبيعة ما هي؟ هاي الطبيعة مع لوازمها عرض لها الوجود أصلاً. قبل أن يعرض لها الوجود ما عندي أنا طبيعة. فحينئذ الوجود يعرض الماهية أو يعرض الماهية المتشخصة أو الماهية مع لوازمها. فإذا كانت لا، فلا وجود للكلي الطبيعي في الخارج. الموجود شنو؟ الماهية المتشخصة فقط، لا وجود للكلي الطبيعي في الخارج. إذا قلنا نعم فأكو كلي طبيعي في الخارج، مع أن أكو وجود لعوارضه ومشخصاته أيضا، بس الكلية الطبيعي له وجود. فيقول أنا أقول بأن الكلية الطبيعي له وجود في الخارج. نجي إلى مرحلة ثانية، إذن الأمر بماذا تعلق؟ تعلق بالكلية الطبيعي ولا يسري إلى هذه اللوازم الخارجية. وبناء عليه يقول حين إلى نأتي إلى من المسائل المهمة في المسائل الأصولية، مسألة اجتماع الأمر والنهي. مش أسأل اجتماع الأمر والنهي شنو معنى؟ معناه الصلاة في الدار الغصبية. شنو معنى؟ يعني هذا الفرد من الصلاة في هذا المكان الغصبي. فالأين اللي هو من أعراض الصلاة أين غصبي. فهنا الأمر الذي تعلق فالأين هنا وهو الأين الغصبي أنت منهي عنه، لا تقصد. والوجود الصلاة والصلاة هنا في هذا الأين أنت مأمور بها، فاجتمع الأمر والنهي. يقول بل يجتمعون، ماكو مشكلة. لماذا؟ لأن الصلاة توجهت إلى الطبيعة، ما توجهت إلى الطبيعة المتشخصة بهذا الأين. والأين النهي عن الغصب توجه إلى طبيعة الغصب وليس ذلك الأين المقترن بالصلاة. لاحظ شلون؟ فيقول حينئذ اجتماع الأمر والنهي ماكو مشكلة به، يكون جائز. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بط... يعني ما صار اصطكاك، كل في طبيعة، هذه الطبيعة وهذه الطبيعة. إذن هذا تصوير المرزا النائين رحمة الله عليه. السيد الخوي قال أن أنا عندي إشكال على التصوير الذي ذكره المرزا النائين، أنه هل هذه المسألة تبتني على أن الكلية الطبيعية له وجود في الخارج أو لا، أو لا تبتني. فأقول كنتيجة راح يوصل لها، سواء قلنا أن الكلية الطبيعية له وجود في الخارج أو لا وجود له في الخارج، المسألة تكون لها محل أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالأفراد. فحينئذ ابتناء هذه المسألة على وجود الكلية الطبيعي أو لا، هذه ما لها علاقة ببحثنا. هذه النقطة الأولى. يا بشلون؟ شلون أن المسألة ليست مبتنية على ذلك الباحث؟ يقول لأنه إحنا إذا أجينا إلى الموجودات الخارجية، خب نأسس أساس، وهو الأساس الأول أن الأمر والنهي، أن الأوامر لا تتعلق بالوجود الخارجي نفسه، لأنه موجود حال طلب الحاصل، طلب للحاصل. حينئذ يتعلق الطلب بالأشياء التي لم تتصف بعد بالوجود، بعد ما اتصفت الوجود، وإنما المطلوب إيجادها، المطلوب إيجادها، يعني حتى يكون هناك تحريك، يكون بعث من المولى نحو ماذا؟ نحو إيجاد هذا الفعل، أو نحو إيجاد هذا الشيء، أو نحو إيجاد كذا. زين، إذن أكو عندنا شيء اسمه ماهية، وأكو شيء عندنا اسمه وجود. الوجود كما يتفق عليه الجميع أن الوجود يساوق التشخص، يعني الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، التشخص مساوق للوجود. نقول هذا موجود يعني متشخص، هذا موجود يعني متشخص، هذا موجود يعني متشخص، هذا موجود يعني متشخص، ولكل وجود تشخصه الخاص، بحيث وجودي أنا لا ينطبق على وجودك أنت، وجود هذا الجهاز لا ينطبق على وجود هذا الجهاز، وجود هذا الشيء لا ينطبق على وجود هذا الشيء. لماذا؟ لأن لكل وجود تشخصاته الخاصة، لكل وجود تشخصاته الخاصة به. لذلك قالوا إن الوجود مساوق للتشخص، وأن التميز بين وجود ووجود بنفس تشخص هذا الوجود عن هذا الوجود. هذا الوجود، وجود هذا 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 الشيء ووجود هذا الشيء، وجودان متشخصان، حتى لو هذا شبيه بهذا فلكل منهما وجود. هذا المقصود بأن الوجود المتشخص، ما لم يكن هناك تشخص ماكو وجود، فلما يكون هناك تشخص معناه أن هذا الوجود الخارجي المتشخص لا ينطبق على هذا الوجود الخارجي المتشخص، لكل وجود تشخصه الخاص. فلما يأتي، إذن هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذا التشخص معناه نعبر عنه بحد الوجود، لكل وجود حد خاص به، هذا الحد الخاص به نجي نطلق عليه بأنه ماهية. الماهية هي حد الوجود، هذا الحد الخاص به، هذا شنو؟ هذا هو الماهية. لما نجي إلى كل وجود من الوجودات نلاحظ أن لها ماهية متشخصة، هذه لها ماهية متشخصة، هذه لها ماهية متشخصة، هذه لها ماهية متشخصة، ولكل وجود ماهية متشخصة تفترق عن الوجود الآخر بحيث لا تنطبق عليه. هذا الوجود المتشخص يخالف هذا الوجود المتشخص، ومن كل وجود ننتزع ماهيته المتشخصية. فعنده يعني مثل لما نقول يا أبا أنت مشخصاتك شنو؟ فنعبر عن مشخصاتك شنو؟ هويتك شنو؟ الماهية المتشخصة مالتك شنو هي؟ فعندك ماهية تشخصك، تتكون من العديد من الأشياء والعديد من الأمور اللي تشخص هذه الماهية. إذن لكل وجود حد، وهذا الحد لا ينطبق عن هذا الحد، ولا ينطبق مع هذا الحد، ولا ينطبق مع هذا الحد. فهذا اللي يعبر عنه أن لكل وجود ماهية متشخصة. هذه جهة. الجهة الثانية أن إحنا نجي نشوف أن هذه الوجودات التي لها تشخصات، وكل تشخص يختلف عن التشخص الآخر، أيضا بها مشتركات، أيضا بها مشتركات. فإجوا وقالوا يابا هذه المشتركات هي الماهية النوعية، والمتشخصات هي الماهية الجزئية أو الماهية الشخصية أو الماهية الفردية. لكل فرد ماهيته الخاصة، وهناك ماهية نوعية تشترك بها هذه الأفراد. إذن إجينا إلى نقطة ثالثة أو رابعة، إلى أنه هذه الوجودات بالإضافة إلى تشخص كل منها عن الآخر توجد بينها مشتركات. هذه الأمور المشتركة بينها هي ماهية النوعية، والأمور المختلفة فيها هي الماهية الشخصية. هو هنا ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، الحمد لله. زين، لما نأتي ننسب الوجود نجي نقول زيد موجود، صح لو لا؟ صح لو لا؟ الإنسان موجود. لما هذا زيد نفسه أقول إنسان موجود، صح لو لا؟ صح لو لا؟ يعني هذا زيد، زيد موجود، صح لو لا؟ نفس زيد أقول إنسان موجود، صح لو لا؟ زين هذا زيد أقول زيد إنسان، صح لو لا؟ لما يكون الإطلاق صحيح معناه شو؟ معناه أنا قاعد أنسب يعني الماهية المشخصة لهذا هو زيد، نعتبر زيد هو عنوان لهذه الماهية ولهذا الوجود المتشخص، وعمر عنوان لهذا الوجود المتشخص. عندما أقول زيد موجود يعني شنو؟ يعني نسبة الوجود إلى هذه الماهية المتشخصة نسبة حقيقية. زين لما أقول إنسان موجود نفس هذا زيد، أشير عليه أقول إنسان موجود، هاي نسبة الوجود للإنسان هنا هاي نسبة حقيقية لو مو حقيقية. يقول هنا أجل إشكال بيناتهم، أجل إشكال بيناتهم، أن كل وجود عندما ينسب إلى فرديته أو إلى ماهيته المتشخصة لا شك أنها نسبة حقيقية، أما نسبته إلى ماهيته النوعية هل هي نسبة الوجود، هل هي نسبة حقيقية أم نسبة بالعرض والمجاز؟ سيد الخوئي شنو إيش قال؟ قال الكلي الطبيعي له وجود ليس له وجود، هذا معنى، معنى أن هذا الوجود الخارجي نسبته، نسبة الوجود إلى هذه الماهية المتشخصة هي نسبة حقيقية. أما عندما أقول إنسان، لا أجي أقول يا إنسان ما موجود، هذا زيد موجود، إنسان خالص ما موجود، أنت إنسان خالص ما موجود، إنسان خالص أن تقول هنا إنسان خالص موجود هذا بالعرض والمجاز، أما إنسان خالص ما له وجود، الموجود هنا هو إنسانية زيدين، إنسانية بكرين، إنسانية عمرين، ما موجودة إنسانية خالص حتى أقول إنسان الموجود على نحو الحقيقة. فإذا حينئذ عندما أقول أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج هذا معنى أن الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده، فلما الموجود بوجود أفراده نسبة الوجود إلى الفرد اللي هي الماهية الشخصية ونسبة الوجود إلى الكلية الطبيعية اللي هي الماهية النوعية نسبة الحقيقية. وإذا أقول أن الكلية الطبيعية ما له وجود في الخارج فهذا معناه شنو؟ معناه أن نسبة الوجود إلى الماهية الشخصية هي ما هي نسبة الحقيقية، نسبة الوجود إلى الكلية الطبيعية اللي هي الماهية النوعية تكون نسبة بالعرض بالمجاز، وإلا إنسانية بحد ذاتها خالصة ما موجودة، موجود الفرد، فالنسبة الحقيقية للفرد، أما للماهية النوعية لا توجد فيها نسبة حقيقية. فإذا الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج هذا معنى، مو معنى مثل ما أنت تفضلت يا المرزا النعيمي، هذا راح نجي له. فإذا بناء على هذا الفرق، بناء على هذا الفرق، بناء على هذا التوضيح بأن الكلي الموجود في الخارج عندما نقول له وجود تارة نقول له وجود حقيقي بحيث ينسب له الوجود على نحو الحقيقة، وتارة لا نقول هذا الكلي مفهوم انتزاعي لا وجود له في الحقيقة، نسبة الوجود إليه هي نسبة اعتبارية، نسبة بالعرض والمجاز وليس بالحقيقة. يقول بناء على هذا، بناء على هذا نجي الأوامر، الأوامر الطبيعي، الأوامر التي تصدر من المولى، تارة نقول أن النسبة نسبة حقيقية ف فهو أراد إنسانا وأراد صلاة، هذه الصلاة لا وجود لها في الخارج إلا مع بعض أفرادها، في حين ذلك يكون التخير عقلي. التخير عقلي يعني أن هذه الصلاة لها وجود حقيقي في الخارج، لكن وجودها الحقيقي في الخارج لا ينفك عن أفرادها، فأنت مخير بين هذه الأفراد. وتارة نقول لا، أن الصلاة كطبيعة لا وجود لها في الخارج، لكن الغرض أنت يا آمر من أمرك شنو؟ الغرض من أمرك أنه يتحقق بأي وجود من هذه الوجودات الخارجية للصلاة. يعني الأمر أمر بحصة لا بعينها من هذه الأفراد، نقول فالنتيجة واحدة. كما أن هناك على قولنا أن الكلية الطبيعي له وجود في الخارج يكون التخيير عقلي، على فرض عدم وجود الكلية الطبيعي في الخارج أيضا التخيير عقلي. ماكو فرق بيناتهم، ماكو فرق بيناتهم، أن الأمر بالطبيعة، أن الأمر بالطبيعة والأمر بالفرد سواء كان. فإذا هذا النقاش وهذا النزاع إن تبنيه على كون الكلية الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج، هذا الابتناء وهذا البناء ليس بتام وليس بصحيح، بل على كلا الفرضيتين الكلية الطبيعي له وجود في الخارج أو الكلية الطبيعي له ليس له وجود في الخارج، إذا كان له وجود في الخارج فالأمر لا يتعدى إلى العوارض المشخصة، وإنما يتعدى يكون للطبيعي، وأنت مخير عقلي في أن توجده، مخير تخيير عقلي في إيجاده في أي فرد بالخصوص. وإذا قلنا لا، لا وجود له في الخارج، فإذا الغرض ماذا؟ الغرض يتعلق بأي فرد من أفراد هذه الصلاة، باعتبار الصلاة ما أكو بالخارج، أكو أفراد ومشخصاتها، فالغرض يتحقق بأي فرد من أفرادها، لا بفرد معين، لا بفرد بعينه. فما أكو فرق بين الاثنين، في كليهما أكو تخيير عقلي، في كليهما بعد الأمر يتعلق ماذا؟ يتعلق بالجامع، يعني الوجودات المشخصة بالأفراد، يعني متعلق بالجامع الانتزاعي من دون تعلقها بهذه الأفراد الخارجية. وهذا الجامع الانتزاعي تستطيع أن تطبقه بأي فرد من هذه الأفراد، فسواء قلنا الكلية الطبيعي له وجود في الخارج أم ليس له وجود في الخارج، المسألة ما راح تختلف في كليهما، وهو أن يكون المتعلق، أن يكون الأمر متعلق بالجامع، غايته هذا الجامع له تحقق في الخارج بناء على الكلية الطبيعي، وتارة هذا الجامع لا تحقق في الخارج، لكنه هذا الجامع لا خصوصية لهذه الأفراد، فأنت مخير عقلي بالإتيان بأي فرد منها. ما دامت الأفراد ليست هي المتعلق، فالمتعلق هو ذلك الجامع الانتزاعي، وتنحل عنده كل الإشكالية. هذا هو القسم الأول من مناقشة السيد الخوي اللي نزل معي، القسم الثاني يأتي إن شاء الله. الحمد لله.